السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة أخرى سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بدور المؤسسات التربوية في تجسيد وقيم ومفاهيم النزاهة والشفافية، ونزور دهوك لنتعرف على إجراءات قانونية لتسجيل شكاوى ضحايا النظام السابق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهر إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، نظمت هيئة النزاهة بالتعاون مع وزارة التربية ورشة للمناهج التربوية بهدف الارتقاء بواقع العمل التربوي وصياغة هيكلية المديريات التربوية واختيار عناصر كفؤة ومختصة من المشرفين التربويين وإعادة تأهيلهم وفق أسس أكاديمية. رنا حداد والتفاصيل.
تفعيل دور المؤسسات التربوية في تجسيد مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية في العراق شعار حملته ورشة المناهج التربوية التي نظمتها هيئة النزاهة بالتعاون مع وزارة التربية من خلال اعتماد آليات محددة من شأنها الارتقاء بواقع العمل التربوي، وهي إعادة النظر بصياغة هيكلية المديريات التربوية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فضلا عن تجاوز القرارات الفردية والعشوائية واعتماد مناهج علمية، ما جاء به مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية الدكتور كريم الوائلي.
في تقدير المتواضع، حتى تؤدي المؤسسة التربوية دورها لابد أن يعاد النظر بصياغة هيكليات المديريات، من ناحية لابد أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لابد أن نتجاوز القرارات الانفعالية والفردية والعشوائية، لابد أن نعتمد على مناهج علمية أكاديمية حتى نرتقي بالعمل التربوي. ينبغي أن ننتقل من هذه الحالة إلى حالة العمل المهني الذي يعتمد الجانب المؤسساتي.
وأفاد الوائلي أن هناك عناصر تربوية مسيسة تحمل طابعا استخباراتيا أكثر مما هو تربويا، مشيرا إلى وجود نية حقيقية لإقصائهم أو إزاحتهم خارج العملية التربوية من خلال اختيار عناصر كفؤة ومختصة من المشرفين التربويين وإعادة تأهيلهم، مؤكدا اتخاذ الوزارة إجراءاتها في هذا السياق لتأهيل ذوي الاختصاصات منهم وفق أسس أكاديمية ومنهجية.
الإشراف التربوي كان في زمن النظام السابق جهاز، وكلمة جهاز يعني تعني أنه هو أقرب للقيام بعمل استخباراتي منه بالقيام بالعمل التربوي، ومن الطبيعي أن نجد في أوساط المشرفين التربويين من يؤدي دوره على أكمل وجه وأتمه، وهناك من لا يستطيع أن يؤدي دوره. تم اتخاذ إجراءات في هذا السياق وعقدت دورات في بعض المديريات من أجل تأهيل المشرفين التربويين الذين هم بحاجة إلى إعادة تأهيل.
هيئة النزاهة من جانبها أكدت وبحسب ممثلها إبراهيم محمد على ضرورة نشر ثقافة الوعي أمام مفوض القيم الدخيلة في المجتمع وبناء أسس شفافة ونزيهة تعزز دور المؤسسات التربوية والتعليمية. عادة الأوراق التي تم طرحها ومناقشتها في الورشة ما هي إلا جانبا عرضيا لإمكانية معالجة نقاط الضعف والخلل داخل المؤسسات التعليمية. وفيما إذا كانت ستحقق الورش والندوات التي تقام باستمرار نتائج ملموسة على أرض الواقع في مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة وتحديدا المواقع التعليمية والتربوية، أوضح المنسق لشؤون مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية جوزيف ستافورد أنه مقتنع من أن النتائج ستتحقق بفاعلية وإن أخذت وقتا طويلا للقضاء على مظاهر الفساد في جميع المؤسسات.
مقتنع انه يكون في نتائج ملموسه ملحوظه من هذه المؤتمرات، هذه الورشات، هذه الندوات. طبعا هذه عمليه ترسيخ ثقافه النزاهة في اي مجتمع ياخذ وقت، عمليه بناء قدرات المؤسسات الحكوميه التربويه في ميدان مكافحه الفساد، ولكن انا الاحظ انه في الالتزام موجود، الإرادة موجودة من جانب الحكومة العراقية، المجتمع المدني العراقي، من جانب الرأي العام العراقي.
مدير عام تربية الكرخ الثاني ستار محمد يرى الورشة التي أقيمت اليوم لم تؤدي الغرض المطلوب كون البحوث التي طرحت لم ترتقي إلى مستوى الطموح بحسب ما حملته من مضامين ومقترحات.
من البحوث اللي طرحت كانت ركيكة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح. كنت أنا أتوقع أنه البحوث اللي كنت أريد أسمعها تكون بحوث إنتاجية لدور النزاهة، ممكن التحدث عن الهيكلية للوزارة، ممكن الحديث على دور آخر للإشراف التربوي، ولكن أنا فوجئت بأنه الآن يريدون أن يرتبط الإشراف التربوي بالمديرية العامة للإشراف التربوي مباشرة، وهذا غير جائز لأن هناك حكومات محلية وهناك حكومات اتحادية ويجب المقارنة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يبدو أن التعليم الأهلي بات يحقق فرصة للكثير من الطلبة ممن لم تؤهلهم معدلاتهم للدراسة في الجامعات الحكومية، وباتت مساحة هذا التعليم تتسع مع اعتراف وزارة التعليم بالعديد من الجامعات الأهلية، لكن البعض يواجه انتقادات للتعليم الخاص معتبرا إياه نوعا من الاستثمار المالي. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد معكم في هذا التقرير.
اعترفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل أسابيع وبشكل رسمي بمؤسستين علميتين أهليتين في كربلاء، هما جامعة أهل البيت وكلية الحسين الهندسية الأهلية، وقد سلط هذا الاعتراف الضوء على واقع التعليم في العراق بشقيه الحكومي والأهلي، إذ يعاني التعليم الحكومي من مشاكل كبيرة أدت إلى تدني المستوى العلمي. فهل ستسهم ظاهرة التعليم الأهلي أو الخاص برفض التعليم بالعراق بطاقات علمية وبسد الثغرات التي يعاني منها التعليم الحكومي، أم أن ما يعاني منه التعليم الحكومي سيعاني منه حتما التعليم الأهلي؟ عميد الكلية الهندسية الأهلية بكربلاء الدكتور فراس مهدي يقول إن التعليم الخاص مؤهل للنجاح، معتبرا حجم الإقبال على التعليم الأهلي مما يؤشر لهذا النجاح.
نفذنا كافة الشروط، اللي هي أهم الشروط كانت توفير المناهج وتوفير المستلزمات المادية اللي هي البناية والمختبرات، إضافة إلى توفير الكادر البشري اللي هو الملاك التدريسي اللي يتكون على الأقل لازم من 4 من حملة شهادة الدكتوراه في كل قسم و3 من حملة شهادة الماجستير، وبمعدل 3 أقسام، لا يقل عن 3 أقسام. حاليا احنا في طور التخريج، عندنا الدورة 2009-2010 هي أول دورة تتخرج عندنا من الكلية.
ومع كل الإشادات التي أطلقها مؤيدو التعليم الخاص أو الأهلي، يواجه هذا التعليم بانتقادات من قبل آخرين، حيث يراه البعض نوعا من الاستثمار التجاري الذي يهدف بدرجة أساسية لكسب المال ولو على حساب المستوى العلمي. لكن الدكتور حيدر إسماعيل العيبي، وهو ممن يمارسون التدريس في بعض الكليات الأهلية، يؤكد أن معايير النجاح في التعليم الخاص هي شديدة وصارمة.
ليش؟ لأنه إحنا نسب الرسوب عندنا أكثر من كليات الرسمية. على سبيل المثال بدرسي كانت نسبة النجاح 45%، زرت الجامعة التكنولوجية بالفصل الأول كان عندهم نسبة نجاح 80%، في حين أنه إحنا هنا نسبة النجاح كلش قليلة.
يقر مسؤولون محليون بوجود مشاكل في مجال التعليم الحكومي، ومنها قدم المناهج العلمية ورداءة البيئة الدراسية بحسب مدير التعليم العام في كربلاء جواد مهدي، لكن مهدي يعتقد أن انخفاض المستوى العلمي لا يقتصر على المدارس والجامعات الحكومية، بل هو حالة عامة تشمل المدارس والجامعات الأهلية أيضا، لطالما أن بعض الظروف التي تؤدي إلى انخفاض المستوى العلمي يتعرض لها كل العراقيين دون استثناء.
الظروف السياسية والتشنجات والاضطرابات الأمنية لها دور مباشر، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وكثرة الهجرة بين المحافظات، مما يولد إشكاليات، مما يولد بعض الظروف المعيشية الصعبة أو السكنية الصعبة للطلبة، أثرت بشكل مباشر على المستوى العلمي ومستوى النجاح.
ويضيف مدير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي إلى ما أشار إليه جواد مهدي مشكلة أخرى يعتقد أنها تعوق تطور التعليم الحكومي، وهي مشكلة الدارسين في المدارس الحكومية.
باب اللطافة أنني اليوم كنت في اجتماع مع سيد مدير تربية القضاء الهندية، ويعني آلمني ما سمعته منه بسبب الانفجار الهائل في أعداد الطلبة بدءا من الحقل الابتدائي وانتهاء للحقل الثانوي الإعدادي، مع ضيق الصفوف وقلة البنايات وقلة التخصيصات المالية لإنشاء المدارس.
لكن عددا من طلبة الكليات الأهلية يعتقدون أن الحسنة التي لا يمكن تجاهلها بالنسبة للتعليم الخاص هي كونه منحهم فرصة لتحقيق طموحاتهم بالتحصيل العلمي وتطوير قدراتهم المعرفية.
والله كان معدلي 65 وكان معدلي ما يأهلني أن أدخل أو أحجز مقعد بأي جامعة حكومي، فحسيت ان الابتدائيه والاعداديه مالتي حتضيع من عندي اذا ما اتجهت الى رغبتي طبعا الشخصيه، فاتجهت الى هاي الكليه اللي طبعا لها فضل علي كبير اللي فتحت لي المجال لاكمل بالهندسه او رغبتي اني ارغب بها.
بالنسبه للدراسه يعني دراستنا زينه حلوة مرتبة يعني انطونا فرصة.
جدير بالإشارة أن عدد الكليات والجامعات الأهلية المعترف بها ناهز 20 في عموم العراق، هذا فضلا عن أعداد أخرى من المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الأهلية المنتشرة في المحافظات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مشكلتي حبك أنا الحملتني جعل غولا غير يتحمل أعذار أخلق بلا الله الله الوحيد العالم ساهر ليل قسوتك هدت عيني مجروح ساهر ليل يا ما كنت تشكلي الله الله الوحيد العالم
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي احتفلت الجالية العراقية في الولايات المتحدة في أكبر تجمع لها بولاية ميشيغان بالسنة البابلية الأشورية كما جرى الاحتفال بالذكرى السابعة لسقوط النظام العراقي السابق أقامته الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة حميد مراد رئيس الجمعية أشار في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي إلى ماهية هذا الاحتفال المعبر عن تطلعات الشعب العراقي
السيد حميد مراد الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية احتفلت بمناسبة الذكرى السابعة لسقوط النظام في بغداد طبعا والاحتفال كان في ميشيغان ما هو فحوى هذا الاحتفال وهل يعني بأجواء الجالية العراقية في ميشيغان
في البداية الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل كل عام منذ عام 2003 أطيح في 9 نيسان بصنم الحاكم في بغداد الحكم العراق بالنار والحديد والرعب والإرهاب تحتفل الجمعية إيمانا بها بانطلاق الحريات بعد هذا التاريخ ومسيرة الحرية والديمقراطية والعملية السياسية الجديدة والتعددية الموجودة في الدولة العراقية الحديثة الجمعية احتفلت وكان حضور جماهيري كبير كان الحضور من جميع أطياف الشعب العراقي حضروا من الأخوة الأكراد من العرب السنة والشيعة من المسيحيين من الصابئة فكان احتفال عراقي ومهرجان عراقي كبير عبروا عن مشاعرهم العراقيين بهذه الذكرى العزيزة اللي هي إطاحة نظام صدام والعراقيين لربما اليوم لم يكونوا سعداء بهذا التاريخ على يعني قدر ما بسبب عدم أداء الحكومات اللي تولد على سدة الحكم بعد 2003 نسمى في النقص الحاد في الخدمات لكن أنا متأكد بعد سنوات سوف يحتفل العراقيين بهذا التاريخ لأنه هو التاريخ الحقيقي لميلاد الدولة العراقية الحديثة
السيد حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية نشكر لك هذا الحوار وكل عام وأنت بخير
أنت بخير أهلا وسهلا شكرا جزيلا
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد البصرة
أربيل كربلاء دهوك
معقوبة العمارة الناصرية
السليمانية الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، يشكو العديد من الناس من كثرة أنواع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مع غياب الإعلان عن المواد الداخلة في صناعتها نتيجة غياب الرقيب لتغزو الأسواق المحلية بيسر وسهولة، في حين يشكو التجار من وقوعهم بفخاخ الغش الصناعي نفسه. من جانبهم طلب باحثون من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بحراك حكومي لإطلاق مبادرة وطنية لحماية المستهلك. سعد كامل والتفاصيل.
يواجه العديد من الناس هذه الأيام مصاعبا وشيئا من المعاناة في اختيار حاجتهم من المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة، مع كثرة أنواع المواد الغذائية المعلبة منها والمجمدة التالفة والفاسدة التي تطرح في الأسواق منتجة بمواصفات مخالفة لشروط الاستهلاك البشري أو بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أو تعرضها لظروف خزن سيئة.
نسمع أنه ماكو يعني فد رقابة على الحدود بالأكل اللي طوب، أو يعني أنا شخصيا كلش أتخوف من العصير الأشتري أو من اللحم أو من الدجاج أو معلبات، تقولك سباير هسه بكل سهولة يتغير.
يعني سهلة هسه تختارين مادة من السوق؟
والله من الصعوبة هسه حاليا انه واحد يعرف المادة، يعني بالسوق تلقى اشكال يعني ما تعرف هي شنو منشئها، شنو طريقة صنعها، نظرنا يعني انه التجار للمواد الغذائية يعني ما اعتقد يجيبون حاجة تفيدنا. ابسط شيء حليب الاطفال، يعني مرات لو تلقى القطية منفوخة او فشي فهي كلها اخذ، يعني اخاف حتى انطيها الطفل يعني.
ويبدو ان الاسواق المحلية غدت منفذا امنا يسمح بمرور كثير من المنتجات الغذائية المتعرضة للغش الصناعي، كما يقول أحد تجار المواد الغذائية في منطقة بغداد حسن عبود.
التجار اللي برا بالدول المجاورة يستسلون وضع العراق لأن ما في حاليا رقابة، تعرف البضاعة اللي يحسون بها أنه كسبارها قرب أو تالفة، يعني أسهل شيء أنه للعراق لأن ما في رقابة. مرات نتعرض لغش كبير، نجيب بضاعة نشوف الكسبار المكتوب عليها الكسبار يعني بعيد محتمال سنتين ثلاثة، بس من نبيعها للمفرد تعرض أنه يرجعونا مواد أنه تالفة، يعني تعرض إلى خسارة، احتمال تلقى لك تريلتين ثلاثة تعرض إلى نص تريلة خسارة تالف.
غياب دور الرقيب وضعف إجراءات الفحص والتدقيق سمح بنفاذ كثير من المواد الغذائية عديمة النفع والفائدة، من بينها بعض المنتجات المعدلة وراثيا والتي تحوي مضافات غذائية محظورة تعتبر الأخطر والأكثر تهديدا على صحة المستهلك، بحسب رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتورة منى تركي المسوي.
الجانب الكبير اللي يهم موضوع الأغذية الوراثية وكيفية الفحص عليها وما لها تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى أمراض القلب والشرايين وضغط الدم، ممكن أن تسبب أمراض سرطانية. الشيء الخطير اللي حصل بعد عام 2003 والحد الآن الحدود مفتوحة، لا توجد ضوابط من الجهاز المركزي للتقييس السيطرة النوعية، كان ضعيف جدا، تهريب موجود، لا توجد ضوابط، أيضا من الهيئة العامة للجمارك بالمستوى واللي يحكم السوق. الجهة الأخرى اللي على عاتقها وزارة الصحة.
كيف وجدتم هذه الجهات الحكومية فاعلة في هذا المضمار؟
لا زال المستهلك العراقي دون المستوى المطلوب من الحماية، نقولها بملء الفم، لابد من اتخاذ إجراءات كبيرة ليس على مستوى التشريعات حماية المستهلك، إنما نحتاج أيضا مبادرات من قبل الحكومة، مبادرات كبيرة.
كثرة المنافذ الحدودية والتي بلغت قرابة 20 منفذ، البعض منها متروك حتى اللحظة بدون إجراءات رقابية أو تفتيشية، سمح بعمليات تهريب تلك البضائع والسلع الغذائية المغشوشة. بحسب مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة الدكتور حسن البير، الذي أكد وجود فرق صحية ميدانية تعمل ضمن حدود الإمكانيات الإدارية والفنية المتاحة لضبط مواصفات المطروح من تلك المنتجات داخل الأسواق المحلية.
هنالك أكثر من 20 منفذ حدود ما بين بري وجو وبحري، والعامل حوالي 16 منفذ. توجد هناك فرق للرقابة الصحية تتابع الإرساليات الداخلية عبر المنافذ الحدودية.
لديكم فرق كافية تتجول في السوق تبحث عن الأغذية؟
عندنا أكثر من 1300 معاون وقائي بالإضافة للأطباء، لكل 100 محل تقريبا 2 معاون وقائي تقريبا. عندنا زيارات للمحلات، أكو عندنا مفاجأة حملات وأكو زيارات روتينية. في حالة فشل هذه المادة يتم اتخاذ الإجراء على المادة الغذائية وإجراء قانوني على المحل.
خلال عام 2009 كم أتلفتم
من كميات كبيرة جدا من المواد تم إتلافها خلال الأسواق وخلال المنافذ الحدودية؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
خازونا معلوبا كل قوم تضبي يا خيا والد بشالارا أسرار جانب تشيطو يلتان بيروس زهار.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم خلاله تقريرا من بغداد حول تعديل منحة السجناء السياسيين، ونزور أيضا دهوك لنتعرف على إجراءات قانونية لتسجيل شكاوى ضحايا النظام السابق. وقبل ختام الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، بعد أن أقرت الحكومة العراقية منحة بمقدار 500,000 دينار شهريا لكل سجين ومعتقل سياسي في سجون النظام السابق، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعليمات جديدة بمثابة تعديلات على المنحة المالية للسجناء والمعتقلين. فرقد الطيب معه التفاصيل.
أصدر مكتب رئيس الوزراء التعليمات الخاصة برواتب السجناء والمعتقلين السياسيين حسب المدة الزمنية التي قضاها السجين أو المعتقل في سجون النظام السابق، وتعد هذه التعليمات بمثابة تعديلات جديدة على منحة السجناء السياسيين، وستقوم الهيئة الإدارية والمالية في مؤسسة السجناء حسب التعليمات الجديدة بإجراء التسوية النهائية لمبلغ المنحة المالية مع الراتب التقاعد المخصص بموجب القانون وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية. السيد فاخر المظفر المدير العام لمؤسسة السجناء فرع الرصافة أوضح لإذاعة العراق الحر التعديلات الجديدة على منحة السجناء.
أصدرت تعليمات حديثة جتنا من رئاسة الوزراء ووافق عليها مجلس الوزراء، وكان مقترح مقدم من مجلس الرعاية لجنة الشهداء والسجناء السياسيين مجلس النواب، وجدت كالآتي: السجين السياسي اللي محكوم صادق عليه من قبل اللجنة الخاصة يستحق 500,000 دينار كمنحة، بالإضافة إلى كل سنة سجن 50,000 دينار، يعني اللي عنده 10 سنوات سجن يأخذ على هالعشر سنوات 500,000 دينار، بالبداية إلى 500,000 دينار كسجين مصادق عليه يصير 1,000,000، وكل ما زود السنوات زود 50-50.
أما ما يصرف للمعتقل السياسي أي غير المحكوم، فيضيف السيد المظفر:
يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة راتبا تقاعديا مقداره نصف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون، يعني اللي عده 6 أشهر إلى سنة ينصرف له نصف الراتب،
يعني 250،
فنصف الراتب يصير يعني 250
لمدة
ويبقى هو لمدة 10 سنوات. كل الرواتب هي تبقى لمدة 10 سنوات بالنسبة للموظف، والغير موظف تبقى مستمرة. المعتقل اللي أقل من 6 أشهر يأخذ دفعة واحدة لكل شهر 500، وتنتهي علاقته المادية يعني كرواتب بالمؤسسة.
لكن بسبب البطالة التي يعاني منها أغلب السجناء السياسيين في الوقت الحاضر، لم تجد هذه التعديلات على المنحة الترحيب في أوساط السجناء. فالسجين حامد العيساوي الذي قضى 10 سنوات من عمره في سجن أبو غريب يقول إن هذه المنحة غير كافية بسبب الظروف الاقتصادية، وأن هذه المنحة قد منحت منذ أكثر من 2 سنين، ولا بد أن يكون إجراء التعديل عليها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسجين.
والله أنا أعتقد يعني هاي المنحة أم 500 بالوقت الحاضر هي غير كافية، لأن هاي أم 500 يعني صار لها يمكن 2 سنين زمان، وحتى من منحها السيد رئيس الوزراء قال إنه بالنسبة لهاي المنحة أنا أدري هي غير كافية، فكيف بعد 2 سنين وبعد هذا الغلاء اللي موجود بالنفقات والأجور والأجارات، وجميع السجناء السياسيين ربما قلة قليلة من عندهم الآن هي موظفة والباقين هم على الهامش ومهمشين، فنرجو عادة النظر في كل شيء. فالحقيقة احنا نشوفك وتخبط بالقوانين وتخبط بالإيرادات وكأنه ناس احنا على الهامش لازمنا. واحنا الحقيقة بصراحة سنة 2010 وما كدين من سنة 2010 يعني 4 أشهر يعني من عدنا فما معقولة. انا بالنسبة لي يعني خلصت 10 سنين بالسجن.
أما السجين شمخي دحام فيرى ضرورة تكريم السجين تكريما معنويا لأنه بأمس الحاجة إليه في هذا الوقت.
نحن سجناء سياسيين اللي قضينا خيرة أيام أعمارنا تحت المعتقلات والسجن والتعذيب ومطاردة أزلام النظام السابق. يا ترى أنه هل يكرم المرء بدراهم؟ نحن لا نريد هذا التكريم، نحن نريد تاريخنا أن يشرق، نحن نريد تاريخ تستفيد من الأجيال المقبلة. نحن تجربتنا بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى تقديم لغرض المقدم.
يذكر أن مؤسسة السجناء السياسيين هي مؤسسة عامة مستقلة أخذت على عاتقها الاهتمام بشريحة السجناء السياسيين وترتبط برئاسة الوزراء، وقد أقرت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2006 من قبل مجلس الرئاسة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أزار وفد قانوني محافظة دهوك يتألف من أحد قضاة محكمة الجنايات العراقية وعدد من المحققين لإجراء كشف موقعي للجرائم التي ارتكبها النظام البائد ضد المواطنين من أهالي قرية سوريا المسيحية وقرية داكان، فضلا عن تسجيل الشكاوى الخاصة بقمع انتفاضة 91 من الذين تعرضوا لانتهاكات إنسانية على يد عناصر النظام البعثي السابق. عبد الخالق سلطان معكم من دهوك.
المحامي هضال وهاب المكلف بالدفاع عن حقوق ضحايا قضايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق في كردستان أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم قاموا بتقديم طلب إلى محكمة الجنايات العراقية العليا قبل أسبوعين للقدوم إلى محافظة دهوك، وعلى أثر تلك الدعوة قدم وفد مكون من قاض ودعاء عام وأربع محققين لإجراء كشف موقعي للجرائم التي ارتكبها النظام البائد قريتي سوريا المسيحية وقرية داكان.
قمنا بزيارة المحكمة الجنائية العراقية العليا لتوسط محكمة التحقيق، وطلبنا من محكمة التحقيق إجراء كشف موقعي على محافظة دهوك من القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام البائد في جريمتي في جرائم سوريا قرية المسيحية والمسلمين بي وقرية داكان والتي ذهب ضحايا تقريبا ما يعادل 75 شخصا منهم نساء ورجال وأطفال. طبعا وفد من الحكومة من المحكمة الجنائية العراقية تكون من قاضي والدعاء العام وأربع محققين أتوا إلى محافظة دهوك.
وهاب بيّن أنهم قاموا أيضا خلال هذه الزيارة التي استغرقت أسبوعا واحدا بتدوين إفادات الشهود على قمع انتفاضة عام 1991 وكذلك قضية تصفية أعضاء الأحزاب،
وكذلك دولنا إفادات الانتفاضة في محافظة دهوك متعلقة بقضية الانتفاضة في عام 1991، وكذلك كقضية نادرة سجلنا إفادات المشتكين في تصفية الأحزاب العلمانية ومن ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتم تدوين إفادات المشتكين بخصوص ذوي المشتكين الذي تم إعدامهم من قبل نظام البات والذين يوجد لديهم وثائق رسمية تثبت بإعدام أو اعتقالهم.
عدد الشكاوي التي تم تسجيلها خلال هذه الأيام كم بلغ عدد؟
تم تدوين إفادة شهود ما يقارب تقريبا 300 إفادة شهود والمشتكين.
هفال أشار إلى أن هنالك عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا والذين لا يمكن الكشف عن أسمائهم، إلا أنه قال أن هنالك من بين المتهمين عدد من رموز النظام السابق.
أكيد أن معظم الجرائم التي ارتكبها نظام باي هما من رموز نظام البايت ولديهم جرائم عديدة والمتمثلة بالقائمة 55 وبعض منهم أحياء ومسجونين في المحكمة الجنائية العراقية. فمن أمثال الجنات وضبان وهاشم أخو علي حسن المجيد وكذلك طيف الصيف جاسم.
شكري عبدالله هروري أحد الأشخاص الذين قدموا إلى مركز تسجيل الشكاوي وقدم شكوى ضد أتباع النظام البايت لأنه بحسب قوله قد دخل السجن لمدة أكثر أكثر من سنتين.
صلاة 1980 هي وشاش 12 أم تعذيب داين حسيه حتى كنهي نه 1980.
جئت في هذا اليوم لأقدم شكوى ضد أزلام النظام السابق الذين قاموا باعتقال مع ثلاثة من رفاقي بداية العام 1980 بسبب انتمائنا إلى تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقاموا بتعذيبنا أثناء التحقيق، ثم حكم علي بالسجن لمدة 7 سنوات وقضيت منها سنتين في سجن أبو غريب. جدير بالإشارة أن محكمة الجنايات العراقية العليا قامت خلال السنوات 7 الأخيرة بفتح الكثير من الملفات الخاصة بجرائم النظام العراقي السابق، وأصدرت عددا من الأحكام الجريئة بحق أركان ذلك النظام وتم تنفيذ أغلبها، وكان أبرزها إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
حالة إيجابية وقفزة نوعية في تطور الحركة الإعلامية في محافظة ذي قار ذات الطابع العشائري والريفي بعد أن اقتحم العديد من النساء المجال الإعلامي والصحفي والعمل كمراسلات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. المشاركة الأوسع في مهنة المخاطر والمتاعب تحسب للنساء في تخطي العقبات التي خطها المجتمع الذكوري في تلك المحافظة. مهدي الحسناوي التقى أولا الصحفي ياسر الخفاجي.
مهنة المتاعب كانت حكرا على الرجال، ولكن نشاهد في هذه الفترة في محافظة ذي قار خصوصا برزت ظاهرة وهي وجود المراسلات لأكثر من قناة فضائية أو أرضية أو جريدة أو إذاعة. هذه حالة إيجابية تسجل في تطور الإعلام وفي تطور الحركة الإعلامية في المحافظة، وهو مؤشر إيجابي لأنه من المعروف أن محافظة ذي قار هي يكون طابع العشائري هو السائد، ولكن هذا التحرر، هذا الوجود، هذا الاتساع في العملية الإعلامية في محافظة ذي قار يؤشر على أن الإعلام بصيغته الحالية يسير بخطى حثيثة نحو التطور، نحو مشاركة أوسع.
رشا العبودي مراسلة في قضاء سوق الشيوخ لقناة تلفزيونية محلية أكدت لإذاعة العراق الحر أنها طموحة بأن تؤدي عملها وتتحرر من القيود المفروضة على النساء.
دور المرأة الإعلامية لا يخلو من عقبات أو من معوقات تسبب لها عرقلة في إداء عملها. الكثير من النساء، أنا واثقة جدا، الكثير من النساء في محافظة الناصرية في أقضيتها ونواحيها وحتى في الأهوار قد يكون هناك لمسات، هناك أمنيات لأن تخرج المرأة لتقول لو كلمة تعبر عن رأيها في موضوع ما.
أنت الآن مراسلة في قضاء سوق الشيوخ، كيف تؤدين عملك كمراسلة علما بأن هذا القضاء طبعا يحكمه الطابع العشائري الطابع الريفي؟
في الحقيقة مدينة سوق الشيوخ رغم أن السائد عليها هو الطابع الريفي، إلا أنه سوق الشيوخ هي مدينة أدب ومدينة شعر ومدينة ثقافة ومدينة وعي. هناك الكثير ممن لا يملكون الوعي الثقافي خاصة للمرأة، كون أن المرأة في البيت مكانها في البيت فقط، إلا أنني حاولت كسر هذا الطوق في الخروج أو الظهور للساحة وللشارع الإعلامي أمام أهالي سوق الشيوخ، كوني إعلامية أنقل صورة واقع وصورة حال واقع سوق الشيوخ.
هناء الخفاجي مراسلة قناة الغدير الفضائية أشارت أن المرأة في محافظة ذي قار بدأت تمارس دورها الثقافي والإعلامي والفني.
المرأة في محافظة ذي قار أخذت دورها في كافة مجالات الحياة سواء العلمية أو الأدبية أو حتى الفنية. فنرى العديد من النساء في المحافظة كان لهن دور كبير في كافة المجالات. فبعد سقوط النظام السابق وبعد عام 2003 وجدنا أن النساء يمارسن أعمالهن بشكل طبيعي. نحن كإعلاميات أو مراسلات قنوات فضائية مارسنا هذا الدور بعد عام 2003. وجدنا أن يعني المرأة تمتلك حرية في التعبير عن حرية الرأي.
علي سالم من وحدة إعلام المحافظة أوضح لإذاعة العراق الحر أن هناك تسهيل من قبل الإدارة المحلية في المحافظة للمراسلات الصحفيات والإعلاميات.
طبيعي أنه عمل المرأة في المجال الصحفي هو عمل جيد أكيد، وإحنا دورنا كمحافظة جاي ندعم هذا التوجه ونصف هويات وكتب رسمية لتسهيل مهمة الصحفية والإعلامية في المحافظة. أكيد هو الانخراط في هذا المجال يبشر بمرحلة جديدة وفهم جديد لدور المرأة، نحن ندعمه بكل توجهاته.
هل لديكم نسبة أو إحصائية لعدد المراسلات الإعلامية أو الصحفيات في محافظة ديقار؟
نعرف 20-30 صحفية وإعلامية بين كاتبة وبين إعلامية.
البعض من المواطنين أعربوا عن سرورهم بمشاهدة المرأة الذكارية وهي تعمل كمراسلة صحفية كما يقول الحاج أبو محمد.
صحيح، أنا واحد من الناس اللي أتفاعل ويا المرأة المشهورة بالشارع وما أخذ دورها أول شيء كأمرأة هي بالساحة، وثاني شيء كأمرأة مثقفة وتعطي حق المرأة أو تعطي حق المجتمع بصورة عامة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
زادتني الغيرة لو حظي قاعد يا صغيرة أنا أسعد الناس الليلة
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل ذي السعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
غضب جواهري آخر، عام 1977. إلى جانب العشرات من الكتب والدراسات والمقالات التي كتبت عن الجواهري حياة وشعرا وعبقرية، هنالك في المقابل عدد آخر وإن كان محدودا نال أو حاول أن يطال من ذلك الرمز الوطني والثقافي الكبير برؤى واجتهادات خلافية حينا أو انتقادات وإسفافات، حسدا وتخلفا واستجداء للشهرة أحايين أخرى. وكما ذهبنا في القول خلال حلقات سابقة من هذا البرنامج، لم يكن الجواهري ليرد بشكل مباشر على منتقديه أو حاسديه إلا في مرات محدودات، معتمدا مواقف عامة أو شاملة من الظاهرة التي تفرز تلك الحالات التي تستهدفه شخصيا خفاء أو علنا. وفي سياق ما نحن بصدد الحديث عنه، جاءت إحدى قصائده عام 1977 ردا عاصفا على بعض متهميه بالصمت أو الابتعاد عن أحداث هنا وسياسات هناك، أو بزعم الارتداد أو المجارات أو التقلب في المواقف وما إلى غير ذلك من تقولات ومزاعم باهتة في غالبيتها.
قالوا سكت وأنت أفضع ملهد وعي الجموع لزندها قداح، حتى على صور الملاح أثارة حمراء من صور لديك ملاح، الحرف عندك من دم وشبيده يوم التفاح إلى دم النضاح، فعلام أبدله فعلام أبدله عش نسر جامح حرد، فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح، الحرف عندك من دم وشبيله يوم الكفاح إلى دم النضاح، فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح، فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غاب رماح، فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غاب رماح، قد كنت أرقب أن أرى راحاتهم مدة لأدفع عنهم بالراحل، لكن وجدت سلاحهم في عطلة فرميت في قعر الجحيم سلاح.
وإذا استدرج الشاعر القوالين والسائلين بحق أو بباطل ليزيدوا من شكوكهم واتهاماتهم، انقض تاليا في شموخ معهود واعتداد لا حدود له، مجيبا وموضحا بل ومواجها ومتصديا بقصيد يحمل في طياته أكثر من مغزى ومعنى، يشمل أفرادا أو جماعات سياسية أو ثقافية وغيرها حاولوا أو حاولت أن تتصيد، وإذ بها تقع في مطبات وشباك لا تعرف كيف تخرج منها، حين وضع الشاعر والرمز النقاط على الحروف بكل مباشرة ووضوح.
قد كنت أحمل فوق أجنحة لهم، واليوم أحمل مهجتي بجناحي، واليوم أحمل جذوة مسعورة لا شيء ينجدها من الأرواح، لا بد أبرد جمرها فأعرتها ريش الصبا ووهبتها للراح.
ومقابل اتهامات المعنيين ذاتهم صال الجواهري حانقا وأحال المواجهة إلى حوار معاكس ناصحا وداعية كعهده، ومحرضا الآخرين لاستلهام العبر والتجارب بعيدا عن الخطابية والبطولات المدعات الخاوية من الوقائع، طلبا لمجد زائف أو اتجارا على حساب آخرين.
ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم ثملا، أفق يا صاحبي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آذيها الملحاح وتحدها، فلقد تحدت صخرة طوفانا ببطشه المجتاح. ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم فملا، أفق يا صاحي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آذيها الملحاح وتحدى، فلقد تحدت صخرة طوفان نوح ببطشه المجتاح. ورحمتا للجيل دون عذابه حمم الجحيم ومدية الذباح، ترمي به الأمواج في متفجر صخب وتسخطه على ضحضاح.
غايا عيوني مسح دموعك وما رأيت أي دمع الطيح، مسح همومي ويا همومك ضايح حبنا.
ختاما نوثق هنا أن الذوات أو الجماعات الذين عنتهم أبيات القصيد الغاضب أعلاه لم يكتفوا بالصمت وحسب، بل وراحوا ينكرون أنهم كانوا وراء تلك المزاعم عن ذلك التغيير عند الجواهري أو تراجعه عن مواقفه المعروفة. ولعلنا سنفصح عن تفاصيل أخرى ذات صلة في وقت لاحق.
هم البينا ما ينقل مو كافي.
وإلى حلقة أخرى في رؤى جواهرية جديدة مع أجمل التمنيات وأهنائها.
لا لوم يفيد، لا لوم يفيد، لا لوم يفيد ولا تار هاي عيوني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.